السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
شخصية اليوم اللي هنتكلم عنها هي سعد الدين الهلالي. سعد الدين الهلالي بيتبع منهج في غاية الغرابة، وهو انه بيجيب الاراء سواء كانت شاذة او غير معتمدة او اي ما كان فيها ويعرضها للناس على اساس ان هي كلها اراء صالحة للاختيار، وبيترك لكل الناس ان هم يختاروا اللي هم عايزينه حتى ان كانت اراء شاذة وضعيفة.
والمشكلة ما بقتش في الآراء الشاذة أو الضعيفة، لا ده كمان بقى بيكذب على الصحابة والعلماء عشان يثبت أفكاره ويقول ده فيه رأي تاني، وده اللي احنا هنثبته النهاردة. سعد الهلالي طلع مع عمرو أديب وبيقول له أنت طلعت مع صادق النابلسي واتكلمت عن المتعة وعن أمور تانية، وأنا مش هتكلم في مسألة المتعة والأمور التانية دي لأن دي مسائل فقهية مفيش فيها رأي ديني. تعالوا نسمع.
سيادتك، كنت استضفت الشيخ صادق النابلسي من واحد يوم 1/3
ايوه
وكان
لبنان.
اي نعم، وبيتكلم في الخطاب الديني الشيعي، وانا مش هتكلم في الاحكام التفاصيل لما تسألت عن نكاح المتعه وغير ذلك. دي مسائل فقهيه، مسائل فقهيه يعني قابله للراي والاخر، كلها اراء بشريه، ما فيش حاجه اسمها راي ديني. اللي هيقول راي ديني اذا بيزعم انه في وحي بينه وبين السماء،
بالظبط،
طالما هو اجتهد راي بشري.
زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، هي هوجه وطلعت في التلفزيون بداية من صادق النابلسي اللي هو الشيعي اللبناني اللي كان مع عمرو أديب، وبيقول ان المتعة دي علاقة شرعية 100%.
فانا بمشكل مبدئي جدا، حاجة تشرح لي ايه هو زوج المتعة؟
اولا هي علاقة شرعية 100%.
وبعدها بثلاث ايام بالظبط طلع يوسف زيدان وبيقول يا جماعة اصل اللي حرم المتعة دي هو عمر بن الخطاب، والشيعة قالوا احنا مش هناخد بتحريمه.
حصلت مشاكل، فجي عمر بن الخطاب ومنحها. يجي الشيعة يقول لك لا، عمر، عمر مين؟ لا ما يمنعش، لا مؤاخذة.
يعني كأن تحريم المتعة ده يا جماعة مجرد رأي فقهي واجتهاد ليك انك تاخد، ليك انك ما تاخدش. هو ده نفس الكلام اللي قاله سعد الدين الهلالي، انها مجرد اراء فقهية، ما تقوليش ان فيها رأي ديني.
سعد الدين الهلالي بيقول ان دي اراء فقهية وما فيش فيها رأي ديني، وبيقول ان اللي بيزعم ان هو عنده نص ديني بيحرم مثلا ده، يبقى ده بيزعم ان في وحي بينزل عليه من السماء. واحنا بنقول له هو في راي ديني فعلا بيقول بتحريم المتعه، لكن الوحي ما نزلش علينا احنا، ده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده احنا قلناه في الرد على صادق النابلسي والرد على يوسف زيدان، وهنعيده تاني سريعا في الرد على سعد الدين الهلالي. الروايه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال يا ايها الناس اني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني النبي بيقول إن ربنا حرم المتعة إلى يوم القيامة، ويجي سعد الهلالي يقول ده ما فيش فيها نص ديني.
وأيضا حديث آخر موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، واللفظ للإمام البخاري، يقول عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. يبقى مين يا جماعة الراوي؟ سيدنا علي. بيروي عن مين؟ عن النبي. طب ده حديث عن النبي يا هلالي، تيجي تقول لأصل دي أراء فقهية ودي، لأ ده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قرأنا الرواية قبل كده إن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم ذلك.
فلما يجي سعد الدين الهلالي ويقولك إن المسألة اجتهاد وده رأي فقهي وإن مفيش رأي ديني، وهو نفسه بيقول اختار اللي قلبك يرتاح له.
لما تسألت عن نكاح المتعة وغير ذلك، دي مسائل فقهية، مسائل فقهية يعني قابلة للرأي والآخر، كلها آراء بشرية، ما فيش حاجة اسمها رأي ديني. اللي هيقول رأي ديني إذا بيزعم إنه في وحي بينه وبين السماء،
بالظبط،
طالما هو اجتهد رأي بشري.
قابلة للرأي والرأي الآخر، دي كلها بشرية، ده مجرد اجتهاد، ما فيش نص ديني، مع إن إحنا جبنا النص الديني، يعني ده مقبول إن الواحد يقول ان المتعة حلال وان هو يعملها، وان اللي بيقول حرام برضو ده مقبول عنده، يعني اللي بيتمتع ده عادي جدا. شفتوا العقليات دي وصلتنا لايه؟
واستمرارا لكشف منهج سعد الدين الهلالي، زي ما قلنا بيعرض الاراء حتى شاذة والشاذة وفيها بعض الكذب والتدليس عادي، ويلا انت ليك الخيار في الاخر. لما سئل سعد الهلالي عن الاغاني قال ان فيها رأيين، قال لك عندك مثلا الصحابي ابن مسعود حرمها، وعندك الصحابي ابن عباس قال ان هي حلال، وانت تختار اللي انت عايزه. خلينا اقول بمنتهى الصراحة، احنا مش هنتكلم عن حكم الاغاني، هل في اجماع مفيش اجماع، حلال حرام، مش ده اللي بنتكلم فيه. هدفنا من ما هو ات هو اثبات وتوضيح منهج الهلالي امام الجميع. احنا يا جماعة مش هنتكلم وبكرر عن الاغاني حلال ولا حرام، مش دي قصتنا خالص، لكن تعالوا نشوف هل بالفعل زي ما قال الهلالي ولا لا. تعالوا نسمع الهلالي قال ايه الاول وبعدين نرد عليه.
اللي متعلم او بيعرف يقرا ويكتب هيبقى صعب. هيقول له امي ما بتسمعش اغاني، قول له انت حر ما بتسمعش اغاني على قول ابن مسعود، ماشي تعالى انا باخد على قول ابن عباس في روايه وعلى قول ابن حزم وعلى قول حجه الاسلام الغزالي ان اسمع مع الاغاني حلال. انت صح وانا صح، مش تقول لي انت صح وانا غلط. بكده هنحنن المساله، هيبقى فيه وعي عام.
الهلال بيقول ان لو في حد بيحرم الاغاني يقول له ماشي انت بتتبع راي ابن مسعود، لكن عندنا ابن عباس وابن حزم والغزالي بيقولوا انها حلال، فانا اخد برايهم. ما تقوليش ان اللي انت بتعمله ده حرام، لا قول لي ان انت انا بتتبع رايي وانت بتتبع رايي. طب يا ترى هو ليه قال ابن عباس؟ لان هو لو كان قال ابن مسعود حرم الاغاني، بغض النظر عن مفهوم الاغاني ايه، احنا بنتكلم عن لفظه الاغاني، ابن مسعود حرم الاغاني وابن حزم والغزالي حللوا الاغاني، يبقى كده الموضوع مش موزون. يعني لما يجيب لك صحابي قدام اتنين بعديه بمئات السنين فالعمليه كده مش موزونه، فراح قايل مع ابن حزم والغزالي ابن عباس عشان تبقى الكفه مظبوطه.
ما تسمعش اغاني على قول ابن مسعود، ماشي تعالى انا باخد على قول ابن عباس في روايه وعلى قول ابن حزم وعلى قول حجة الإسلام الغزالي إن اسمع مع الأغاني حلال.
طب يا جماعة، ونؤكد مرة أخرى أن احنا دلوقتي بنوضح تدليس وكذب الهلالي في كلامه، حتى لو كان بيتكلم في الطبيخ، بيتكلم في الكورة، بيتكلم في أي حاجة، هو قدرا بيتكلم في موضوع الأغاني. احنا بقى تعالوا نمسك كلامه، هل بالفعل أن ابن عباس حل الأغاني زي ما هو ما بيقول؟ تعالوا نقرأ مع بعض كده في كتاب الأدب المفرد، وهذا كتاب مخرج صفحة 274، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الغناء وأشباهه. وقال العلامة الألباني هذا الحديث صحيح. وأيضا في كتاب السلسلة الصحيحة العلامة الألباني يقول ومثل ما عند ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريق منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية ومن الناس ما يشتري لهو الحديث، قال نزلت في الغناء وأشباهه. قلت، أي الألباني هو الذي قال، ورجاله ثقات فهو صحيح الإسناد، لولا أن ابن السائب كان اختلط فهو شاهد جيد على الأقل.
والإمام الطبري أورد في تفسيره 9 روايات عن ابن عباس بتسع أسانيد مختلفة بيقول فيها إن لهو الحديث اللي هو الغناء زي ما قدامنا في المجلد 20 من أول صفحة 127. أدي قول ابن عباس عشان بس ما نقعدش نطول ونقرأ الروايات قدامنا على الشاشة دلوقتي. الروايات دي كلها بتقول إن ابن عباس بيقول إن لهو الحديث هو الغناء. طب إزاي يا أخ سعد تطلع وتقول ان له ان ابن عباس حلل الاغاني عشان توزن الكفه، ازاي بتقول كده وهو بيقول ان له الحديث هو الغناء؟
النقطه اللي بعد كده انه بيقول ان ابن مسعود هو الذي حرم الاغاني. نشوف،
ما تسمعش اغاني على قول ابن مسعود، ماشي.
طيب يا جماعه، هو بيقول ان ابن مسعود هو الذي حرم الاغاني، وزي ما قلنا ان هو جاب لك صحابي وصحابي قال لك ابن عباس حل ابن مسعود حرم عشان الكفه وهي متوازنه، بقى اختار اللي انت عايزه. تعالوا يا جماعه نشوف ان ابن مسعود حرم الأغاني، مش بس كده، ده بنفس دليل ابن عباس، بنفس دليل ابن عباس اللي سعد الهلالي كان بيقول عنه ان ابن عباس حل الأغاني. يتضح بعد ما نقرأ المراجع اللي جاية ان ابن عباس وابن مسعود بيستندوا لنفس الآية القرآنية ونفس الدليل لتحريم الأغاني، اللي يرجع الهلالي يقولك اصل ابن عباس حللها وابن مسعود حرمها. تعالوا نشوف أدلة تحريم ابن مسعود. نقرأ في تفسير الطبري يقول عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية. أي آية؟ نفس الآية اللي هي استدل بها ابن عباس على التحريم، وهي ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل إلى آخر الآية. فقال عبد الله الغناء، أي أن هذه الآية تتكلم عن الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقسم 3 مرات أن هذه الآية نزلت في تحريم الغناء. وأيضا في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة العلامة الألباني يقول أخرجه ابن جرير وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال. يعني يا جماعة ابن مسعود وابن عباس الاثنين بيستدلوا بنفس الآية على التحريم. لما يطلع سعد الهلالي يقول ابن عباس بيحلل وابن مسعود بيحرم ونكتشف ان الاثنين بيحرموا وبنفس الدليل، يبقى سعد الهلالي اما بيكذب او بيدلس. واؤكد سواء كان بيتكلم عن موضوع الاغاني، عن الطبيخ، عن الكرة، مش ده موضوعنا. لا بنحلل لا بنحرم لا بنتكلم عن اجماع تحريم الغناء ولا عن الخلاف ولا يحزنون، احنا بنتكلم عن منهج الهلالي وحسب.
ونشوف للمرة المليون وهو الهلالي طالع بيقول ان المهدي انت ممكن تقبله او لا تقبله، ده في خلاف ما بين العلماء. تعال نشوف تعليقه على الكلام ده وهو بيقول ايه ونعلق عليه بعد الفيديو.
فالمهدي المنتظر لم يرد لا في البخاري ولا مسلم، وانما ورد في احاديث اخرى وردت عند احمد وعند ابي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه لاصحاب السنن اللي اخرجت بعض كثير من الاحاديث الحديثيه. الفقهاء والعلماء اختلفوا عن دي حقيقة ولا غير حقيقة على اتجاهين، يعني فيه رأيين عند علماء المسلمين. اتجاه بيقول لا دي خرافة، ما فيش حاجة اسمها مهدي منتظر، استدلالا بحديث اخرجه ابن ماجة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهدي الا عيسى بن مريم. الحديث كده واضح مش واضح؟
واضح جدا. لا مهدي،
قال لا مهدي الا عيسى ابن مريم. الحديث ده سنده في مقال، لكن استند اليه اثنين من كبار العلماء السابقين. واحد اشار اليه ابن تيميه، انت عارف ابن تيميه مات 728 هجريه، اشار الى ابو محمد الوليد البغدادي وقال ده من الذين انكروا وجود المهدي المنتظر. ايه ده بعد الحديث؟ جاء من بعد مين؟ عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ الشهير انكر ما يعرف بالمهدي المنتظر. تعال بقى شوف اكثر العلماء او اكثر اهل الدراسات الشرعيه قالوا لا في مهدي منتظر، استدلالا باحاديث اخرى في سندها مقال وبعضه حسن.
اولا سعد الهلالي بيقول ان حديث المهدي لم ترد في البخاري ومسلم. يا سلام على اساس ان لو حديث في البخاري ومسلم انت هتاخد بيه ولا ممكن تشكك فيه؟ هنشوف في اخر الحلقه. ما علينا، بيقول ان الحديث حديث المهدي مش موجوده في البخاري ومسلم. طيب بمنتهى البساطه هات لي واحد من علماء المسلمين قال ان الاحاديث الصحيحه فقط جمعت وحصرت وقصرت على البخاري ومسلم. اذا كان الامام البخاري ومسلم بنفسهم قالوا يا جماعه احنا لم نضع في الكتب لو صحيح البخاري او صحيح مسلم كل الصحيح، تعالوا نقرا مع بعض مثلا ما نقل عن الامام البخاري في كتاب فتح الباري لابن حجر الجزء الاول صفحه 7 يقول سمعت ابراهيم ابن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول ما ادخلت في كتابي الجامع لو صحيح البخاري الا ما صح وتركت من الصحيح كي لا يطول الكتاب. تاني كده، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. يبقى ادي الامام البخاري يا جماعه بيقول ان ترك احاديث صحيحه لم يضعها في كتابه. ايضا الامام مسلم يقول في كتاب الصلاه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعت ها هنا ما اجمع عليه. يعني بيقول يا جماعه انا ما حطيتش كل الصحيح في كتابي. بادي البخاري وادي مسلم بيقول يا جماعه احنا ما حطيناش كل الصحيح اما في صحيح البخاري او في صحيح مسلم. ما تجيش تحتج علينا تقول اصل في خلاف ده البخاري مسلم ما حطهمش في كتاب. تعال نقرا كمان يا جماعه للتوضيح اكثر ما قاله العلامه الالباني في سلسله الاحاديث الصحيح في رد على سعيد الافغاني. يقول يظن الاستاذ الصديق ان اهمال اصحاب الصحاح لحديث ما انما هو لعله فيه، وهذا خطا بين عند كل من قرا شيئا من علم المصطلح وتراجم اصحاب الصحاح، فانهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم في صحاحهم، والامام مسلم منهم قد صرح بذلك في صحيحه في كتاب الصلاه، وما اكثر الاحاديث التي ينص الامام البخاري على صحتها او حسنها مما يذكره الترمذي عنه في سننه وهو لم يخرجها في صحيحه. يبقى ما تجيش تحتج علينا يا هلالي تقول اصل المهدي لم يرد في البخاري ومسلم، وكان خلاص لو لم يرد في البخاري ومسلم كده اصبح ليس من الدين. لا، البخاري بنفسه قال يا جماعه لم اضع كل الصحيح في كتابي، وكذلك الامام مسلم.
المهدي المنتظر لم يرد لا في البخاري ولا مسلم.
وبعدين هو بيقول ان احاديث المهدي لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم. تعالوا يا جماعه واحده واحده كده وبالراحه نشوف هذه الاحاديث هل وردت في البخاري ومسلم ولا لم ترد. نفتح مع بعض صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم 2913 عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحفي المال حفية لا يعده عددا. طيب أيضا روى الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه صححه الإمام الذهبي والألباني. يعني ببساطة يا جماعة في صحيح مسلم بيقول هيخرج في آخر أمتي خليفة، وفي المستدرك على الصحيحين بيقول إن هيخرج في آخر أمتي المهدي، يعني إذن المهدي هو الخليفة اللي ذكره الإمام مسلم، يعني الحديث موجود في صحيح مسلم.
طيب ده كان بالنسبة لصحيح مسلم اللي سعد الهلالي بيقول لك أصل المهدي لم يذكر في البخاري ومسلم، ده كان بالنسبة لصحيح مسلم. بالنسبة لصحيح البخاري هل ذكر في المهدي؟ تعالوا نقرأ مع بعض يا جماعة في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم، يقول عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وإمامكم منكم. نفس هذا الحديث أيضا مذكور في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أيضا باب نزول عيسى ابن مريم. يعني يا جماعة الحديث أهو في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم يقول وإمامكم منكم، ده إمتى؟ ده بعد ما ينزل عيسى ابن مريم. طب هل نزل عيسى ابن مريم؟ لا، يبقى الإمام ده لسه سيأتي. من الذي سيأتي؟ المهدي المنتظر. هذا الحديث أين مكانه؟ ده في البخاري ومسلم، ده غير الحديث الأول اللي كان موجود في صحيح مسلم. وفي نفس الباب أيضا في صحيح مسلم باب نزول عيسى ابن مريم نجد حديث آخر وهو عن جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، ها فيقول أميرهم، امتى الأمير ده هيقول وهيقول ايه؟ ده هيقول وقت النزول سيدنا عيسى بن مريم. طيب الأمير ده هيقول ايه؟ تعال صلي لنا. فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. يبقى ده يا جماعة زي ما شفنا ان الإمام البخاري نص على وجود أمير يحدث ويتكلم معه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. من هو هذا الأمير؟ نفتح مع بعض سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، نجد حديث يقول ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، نص عليها المهدي تعال صل بنا، فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض تكريمة الله لهذه الأمة. نفس الكلام الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم سيكون في آخر أمتي خليفة، في المستدرك ان خليفة ده المهدي، في صحيح الامام البخاري وصحيح مسلم ايضا ان الامير سيتكلم مع عيسى ابن مريم. من هو هذا الامير؟ نجد رواية في سلسلة الصحيحة للعلامة الالباني يقول ان هذا الامير هو المهدي.
والامام الالباني بيعلق على رواية اميرهم المهدي في السلسلة صحيح نفس المرجع فبيقول الاتي اخرجه الحارث ابن ابي اسامة في مسنده وكذا في المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم وقال وهذا إسناد جيد. قلت وهو كما قال ابن القيم رحمه الله فإن رجاله كلهم ثقات من رجال أبي داود. وبيقول في نهاية التعليق وأصل الحديث في صحيح مسلم من طريق آخر عن جابر ابن عبد الله وسرد الرواية فبيقول قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. فالأمير في هذه الرواية هو المهدي في حديث الترجمة وهو مفسر لها. يعني مين الأمير؟ هو المهدي. ورد فين الحديث ده؟ في البخاري، ورد أيضا في مسلم، مش زي ما بتقول يا أخي سعد.
يبقى جماعة يتضح أن مذكور في البخاري ومسلم عن المهدي ولكن لم يذكر بلفظ المهدي اللي هي اللفظة المعروفة عندنا. لا يوجد أصلا دليل أن لفظة المهدي دي اسم، لا، هو اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لفظة المهدي دي تشار أو يشار بها إلى شخص يكون إماما عادلا، هذا الشخص يواطئ اسمه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يذكر في البخاري ولا في مسلم بلفظة المهدي. يبقى ما تجيش بقى تقول أصل البخاري ومسلم مفهوش ذكر أو ما يشار إليه بالمهدي، لا، مذكور بالخليفة، مذكور بالإمام، مذكور بالأمير، وفسر في روايات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومذكور فيها المهدي.
ثانيا هو بيقول إن اللي أنكروا مسألة المهدي اعتمدوا على رواية وردت في سنن ابن ماجة.
اتجاه بيقول لا دي خرافة، ما فيش حاجة اسمها مهدي منتظر، استدلالا بحديث أخرجه ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم. الحديث كده واضح مش واضح؟
واضح جدا. لا مهدي،
قال لا مهدي إلا عيسى ابن مريم. الحديث ده سنده في مقال.
هو بيقول إن اللي أنكروا المهدي اعتمدوا على رواية وردت في سنن ابن ماجة وهي بتقول أن لا مهدي إلا عيسى. تعالوا نشوف يا جماعة تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط في سنن ابن ماجة تحقيقه ونشوف هو بيقول إيه. فبيقول صحيح لغيره دون قوله ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم فمنكرة، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد ابن خالد الجندي والحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن. وقد حكم الذهبي في الميزان في ترجمة محمد ابن خالد الجندي على قوله لا مهدي إلا عيسى ابن مريم بالنكارة.
وأيضا العلامة الألباني ضعف هذه الرواية في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع الجزء الأول صفحة 175 بعدما ذكر الرواية قال قلت وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثلاث: الأولى عن عنعنة الحسن البصري فإنه قد كان يدلس، الثانية جهالة محمد بن خالد الجندي فإنه مجهول كما قال الحافظ في التقريب، والثالثة الاختلاف في سنده. يعني الرواية دي ذكرها الهلالي والحق قال فيها مقال، لكن قالها كده لا، الرواية فيها راوي مجهول أصلا، الرواية لا تصح، ما جيش تقول فيها مقال ودول أصل فيه علماء استدلوا بهذه الرواية. طب لما أنت عارف أن الرواية دي فيها مقال والعلماء دول اللي أنت شايفهم وبتقول عليهم أن هم علماء استدلوا بهذه الرواية علشان ينكروا وجود المهدي والرواية دي أصلا فيها راوي مجهول، طب أنت بتحتج برأيهم ليه؟ ما أكيد بالتبعية أو بالأساس، مش بالتبعية، لا ده في الأساس رأيهم رأي خاطئ لأن الرواية فيها راوي مجهول.
ما هو عشان كده راح قايل فيها مقال، ما قالش ضعيفة. والناس يعني احنا عندنا برضو الثقافة الإسلامية مش كبيرة أو فهمها ممكن تعدي يعني. طيب ثالث نقطة ان هو بيقول ان في اتنين من كبار العلماء انكروا المهدي،
لكن استند اليه اتنين من كبار العلماء السابقين. واحد اشار اليه ابن تيمية، انت عارف ابن تيمية مات 728 هجرية، اشار الى ابو محمد الوليد البغدادي وقال ده من الذين أنكروا وجود المهدي المنتظر. إيه ده بعد الحديث؟
ذكر واحد من ضمن الاثنين اللي هو أبي محمد الوليد البغدادي. إحنا يا جماعة والله العظيم زي ما بقول لكم كده قعدنا نبحث عن أبي محمد الوليد البغدادي في 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 كتب علماء الإسلام ما لقيناش ليه أي وجود على الإطلاق، إلا ان كل العلماء اللي اتكلموا عن هذا الشخص اللي هو ابي محمد الوليد البغدادي بينقلوا عن ابن تيمية انكروا لمسألة المهدي. يعني الامام ابن تيمية كان بيتكلم عن ان ابي محمد الوليد البغدادي بينكر المهدي والعلماء كلهم نقلوا الكلام ده، مفيش اي حد بيذكره في اي شيء تاني. هو عرف منين ان هو من كبار العلماء؟ جابها منين؟ عشان تعرفوا ان هو بيمشي بمسألة الكفة. عايز اقولك ايه، ده في علماء كتيرة بس برضو في اتنين من كبار العلماء أنكروا المهدي، فيبقى أنت كده ممكن تاخد برأيهم.
النقطة الأخرى إن الهلالي بيقول إن ابن خلدون برضو أنكر المهدي. شوف
جاء من بعد مين؟ عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ الشهير أنكر ما يعرف بالمهدي المنتظر.
أولا يا جماعة ابن خلدون هو مؤرخ ومش من علماء الحديث، دي رقم واحد. رقم اتنين، ابن خلدون لما قرأنا كلامه وحنقرأه مع بعض لقينا إنه بالفعل ضعف أحاديث هذه الأحاديث خاصة بالمهدي، ولكن هناك أحاديث ابن خلدون بنفسه قال أن هذه الأحاديث ليست ضعيفة ولم يضعفها. نقطة رقم ثلاثة، أن الأحاديث اللي ضعفها المؤرخ ابن خلدون وليس من علماء الحديث اللي العلماء ردوا عليه فيها. طيب تعالوا نقرأ كده يا جماعة كلام ابن خلدون عشان نعرف ابن خلدون ضعف أحاديث خاصة بالمهدي ولكن كان متشكك أو متردد ولم ينكره بالكلية. نقرأ ما قاله ابن خلدون في تاريخ ابن خلدون الجزء الأول صفحة 401، يقول: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه. يعني بيقول يا جماعة أن في أحاديث يعني لم تسلم النقد إلا أحاديث قليلة. يبقى أدي ابن خلدون بنفسه يقر ويعترف أن هناك أحاديث سلمت من النقد ولم يضعفها، إذن هذه الأحاديث صحيحة. طب يا ابن خلدون، طب يا هلالي، لما في أحاديث صحيحة في المهدي ليه بتنكروها؟ والكلام ده بإقرار ابن خلدون نفسه. إذن ابن خلدون ضعف أحاديث خاصة بالمهدي، العلماء ردوا عليها وتشكك في الأمر، قال أن هناك أحاديث صحيحة، أي نعم يا قليلة، ولكن سلمت من النقد.
المفاجأة بقى أن الأخ سعد الهلالي بيقول أن العلماء اللي أنكروا مسألة المهدي اعتمدوا على رواية لا مهدي إلا عيسى.
اتجاه بيقول لا، دي خرافة، ما فيش حاجة اسمها مهدي منتظر، استدلالا بحديث أخرجه ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، لكن استند إليه اثنين من كبار العلماء السابقين. جاء من بعد مين؟ عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ الشهير، أنكر ما يعرف بالمهدي المنتظر.
مين يا جماعة الاثنين اللي هو بيقول انهم أنكروا مسألة المهدي بسبب رواية لا مهدي إلا عيسى؟ أبي محمد الوليد البغدادي اللي احنا أصلا مش عارفين هو مين، ومش موجود في كتب المسلمين على الإطلاق إلا في مسألة إنكاره للمهدي. ومين الشخص الثاني؟ هو ابن خلدون. هو بيقول إن الاثنين دول أنكروا مسألة المهدي بسبب رواية لا مهدي إلا عيسى. طب خد المفاجأة دي، إيه رأيك إن ابن خلدون نفسه ضعف الرواية اللي أنت بتزعم إن هو اعتمد عليها في إنكاره لمسألة المهدي؟ والكلام ده هنقرأه في كتاب مقدمة ابن خلدون الجزء الأول صفحة 402، وبيقول وربما تمسك المنكرون لشأنه بما رواه محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح بن أبي عياش عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد الجندي أنه ثقة، وقال البيهقي تفرد بها محمد بن خالد، وقال الحاكم أنه رجل مجهول واختلف عليه في إسناده، فمر يروونه كما تقدم وينسب ذلك لمحمد بن إدريس الشافعي، ومر يروونه عن محمد بن خالد عن أبان عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي فرجع إلى رواية محمد ابن خالد وهو مجهول عن أبان ابن أبي عياش، وهو متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع وبالجملة، فالحديث ضعيف مضطرب. وبالجملة فالحديث ضعيف مضطرب. يعني ابن خلدون نفسه بيضعف الرواية. أنهي رواية؟ اللي بتقول لا مهدي إلا عيسى. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة أن أنت بتقول أن ابن خلدون اعتمد على الرواية دي بإنكاره للمهدي، وابن خلدون بيضعفها.
يبقى يا جماعة اعتمد على مين؟ على مؤرخ ابن خلدون، واعتمد على مين؟ على واحد احنا اصلا مش عارفينه وجاب منين. يا ريت بس لو يعرف مين
كبار العلماء.
لا يا ريت لو كبار العلماء ده يعرفوا بس حتى يقول لنا جابوا منين او هو مين. طيب بقولك اصل في رأيين وبلبلة ويلا يا جماعة اختاروا والدنيا هيصة زنبليطة. يا جماعة الاحاديث الواردة في المهدي 46 حديث ما بين مرفوع وموقوف على الصحابة، يعني ما بين مرفوع ومنسوب النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ما هو موقوف على الصحابة الكرام. طب أحاديث المهدي رويت عن كم صحابي؟ اللي سعد اللي يقول لك أصلي في رأيين وبيستدل ابن خلدون واحد مش عارفينه. 26 صحابي، 26 صحابي يا سعد الهلالي رووا أحاديث المهدي. على مثلا على سبيل المثال عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الحسين بن علي، ام سلمة، ام حبيبه، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر. يبقى ادي يا جماعه 26 صحابي و46 حديث صحيح ما بين مرفوع وموقوف على الصحب الكرام. ويرجع الى لك اصلي في رايين وابن خلدون. طب ناخد راي ابن خلدون ولا بكلام الصحابه اللي هو مرفوع ومنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى يا جماعه هو ده منهجه. بلبله، هات لي راي. لو انا خايف والله بعد كده انه يجيب لك حاجه راي معين او حاجه في الدين ولا اصل في راي تاني ونقل راي الشيطان.
وبعدين يعني سبحان الله انت جايب ابي محمد الوليد البغدادي وبتقول اصل ده من كبار العلماء. طب ما هو مجهول اصلا، انت مش عارفه، فاستدلت برايه ليه؟ انا مش فاهم. يعني كل الصحابه وكل الامه الاسلاميه انت هتسيب رايهم ليه؟ اصل ابي محمد الوليد البغدادي قال ان لا مهدي الا عيسى، والروايه اصلا ضعيفه، وابن خلدون كمان قال كده، فخلاص ناخد، ممكن تاخد بالراي ده بالله عليك. ودعاء
هنكمل رد على بعض مما أثاره سعد الهلالي، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في الرد على سعد الدين الهلالي.
ولو هنمشي بالمنطق اللي عايز بيرسيه الهلالي في برامجه سواء على الراديو أو في التلفزيون، إن هو جماعة في رأيين، استفتي قلبك ولو أفتوك الناس وأفتوك، أهم حاجة أنت قلبك أهم حاجة، في آراء خد اللي يعجبك خد اللي ترضى عنه. طب إحنا يا جماعة سلمنا لكلام الهلالي يا جماعة، وهنجيب ناس بتستفتي قلوبها برضو، وإن هما عندهم آراء وبياخدوا بيها والدنيا جميلة جدا. إيه رأيك يا هلالي إن في ناس بتقولك إن البغاء حلال؟
البغاء حلال، يقال بغاء لأنها حرفة كل الحرف.
يا دكتور مهنة ككل المهن،
مهنة ككل المهن،
مهنة شرعية
حلال. هاني يقول لك وليدي،
لا 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 ما
كانت تحب تلقى باغية جي معاك،
عيب يا شيخة،
وتشدوا كاس ويسكي وتعملوا شيخة. الويسكي حلال والبغاء حلال، وهذا ليس بفتوى، لا أفتي، أعبر عن رأيي،
سكتني معنا،
وأعبر عما في كتاب الله.
لو أنت هتحط يا أخ سعد، لو أنت هتحط كل رأي شاذ وتقول لنا ما هو في رأي تاني، خلاص خد برأي محمد الطلبي، بيقول البغاء حلال، الزنا بأجرة عشان واحدة تاكل لقمة عيش ده حلال، خلاص خد برأي ده. هتقول لي مخالف للقرآن، هقول لك لا، هو فهم القرآن كده، هو فهمه قلبه بالمنطق بتاعك اللي انت بتحطه، اتحداك ترد عليه، هو فهم القرآن كده، هنعمل ايه؟
ومن ضمن الناس كمان يا جماعة اللي شايفين نفسهم مفكرين، فهمهم برضو وفقا لمنطق الهلالي بفهمك واستفتي قلبك، فهمهم ان القرآن لم يحرم شرب الخمر. تعالوا نشوف.
الخمر مكروه وفاجتنبوه للكراهة، هذه لغة ولا فصال فيها. لو ربنا يعني مكرر كلمة تحريم في القرآن واضحة صريحة، وقلت لحضرتك آيات، ما كان يقول حرم عليكم الخمر، لكن هي اللفظ واضح.
أنا أقول بكل ثبات وبكل خبرة، فالذي يجد في كتاب الله آية تقول حرمت عليكم الخمر فلياتي بها،
واضح
غير موجودة.
ها يا أستاذ سعد الهلالي، هتطلع ترد على الناس دي تقول لهم ايه؟ ويقول لك والله انا فهمت القرآن كده. انت بتقول اول بقى القرآن على مزاجك، والقرآن هدي بتاخد من خلاص هو اول الآيات وفهم منها يا جماعة ان شرب الخمر ده مش حرام. هل سعد الهلالي هيقدر يطلع ينكر عليه؟ لا ولا الهوى. ليه؟ اصل يا جماعة الموضوع فيه اراء والدنيا بيس.
شفتوا خطورة المنهج اللي ماشي عليه الأخ سعد الهلالي؟ هو بيقولك افهم القرآن زي ما انت عايز انت وقلبك. طب خلاص الناس دي فهمت كده، ناخد برأيهم. ما تقدرش تقوله لا على فكرة. ليه؟ هو بيقولك انا فهمت القرآن كده، مش هتقدر تقوله لا، قلبه مرتاح لكده، هتقوله ايه وقتها؟ لكن احنا هنقدر نقوله لا، القرآن والسنة بيقولوا بكلام مخالف لكلامك، هناخد بكلام القرآن والسنة ولا ناخد بكلامك؟ لكن انت لو جاي قالك كده هتقوله ايه؟ هيقولك انا باخد بالقرآن والسنة، القرآن بيقول كده. هتقدر ترد عليه هيقولك انا فهمته بقلبك وده المنطق اللي انت حطيته ليهم. هي دي المصيبة، اللي انت حطيت منطق ما تقدرش بعد كده تقوله اللي انت بتعمله ده غلط ومخالف للقرآن والسنة حتى لو هو فعلا غلط.
وده يا جماعة ببساطة هو منهج الهلالي، كل ما حد يسأله عن سؤال يقول له
نعم. لكن في النهاية باقية المسألة فيها قولان ولا قول واحد؟
قولين.
قولان.
المسألة فيها قولين. حتى احنا جماعة مش بنختلف على موضوع تعدد الآراء ولا تعدد الأقوال، ما دامت آراء تعتمد على دليل من القرآن ومن السنة ومن المصادر الإسلامية. لكن ما تجيبليش رأي شاذ وتقول لي ده رأيي، زي ما احنا ما شفنا في الحلقات اللي عملناها قبل كده.
رأي
عادي. في الحلقات اللي قبل كده كان بيستشهد بواحد من ائمة المعتزلة، واحد جهمي اللي هو الاصم وابن علي، وبيستشهد بيهم. تستشهد بيهم على ايه؟ العلماء اصلا لما ذكروا الاصم وابن علي ذكروهم علشان يعني ذكروا خروقاتهم للاجماع علشان بس يحذروا منهم. انت قلت اصل فيه اراء الاصم وابن علي، اصم مين وابن علي مين؟ هو اي حد ناخده كده نقول لك اصل فيه اراء ونطعن؟ لا. وفي الاخر بقى بعد ما يقول لك ان فيه اراء حتى ان كانت اراء شاذة يقول لك واستفتي قلبك.
وكل انسان عليه ان يستفتي قلبه من اجل ان قلبه اصدق من يحدثه. اقسم لك ان احدا من البشر لن يصدقك اكثر من قلبي. ربما تقول مبلغ علمي بسيط واحتاج الى ان استزيد العلم من الاخرين. نعم لك الحق في ان تستزيد من الاخرين، لكن هذه الزيادة تظل أمام سيادتك خيار.
يعني احنا نجيب النص الديني ونفهمه بكيفنا. طب هو محمد الطلبي فهم النص الديني كده، قال لك البغاء حلال بالنص الديني، هتقدر تقوله لا؟ لا مش هتقدر. طب استفتي قلبك، هلا هو استفتى قلبه وراضي، هو موافق على كده، هو شايف ان الاسلام بيشرع ده مع ان ده زنا، لكن هو شايفه كده، هتقدر تقوله ايه بقى انت؟ هتقوله لا غلط، اصل ده مخالف للقرآن. يقول لك رأيي انا شايفه بقلبي مخالف لرأيك، والموضوع فيه اراء، ده انت بتاخد بالاراء الضعيفه اللي ملهاش اي دليل وروايات ضعيفه، وانا عندي دليل اهو، يعني انا احسن من اللي انت بتاخد منهم. هيقول لك كده. يبقى ايه لازمه الدين؟ طب ايه لازمه النص الديني؟ وحتى لما انت جيت اتكلمت عن المتعه قلت ما فيش فيها نص ديني، لو انت يعني مش عارف ان النبي قال ان الله قد حرم المتعه الى يوم القيامه؟ لا عارف، خلاص يا جماعه نركن ده. يبقى استفت قلبك، خلاص يا جماعه، يعني الشيعة ماشيين في المتعه والزنا عندهم زي الفل اللي هو المتعه يعني، وعندهم يقول لك النص الديني بيقول كده، هو فهمه كده، صحيح ضعيف مش مشكله. محمد الطلبي نفس الكلام، مصطفى لمؤاخذه راشد نفس الكلام ونفس المنطق، انت حطيت قاعده مصيبه ان المسلم يمشي عليه.
ونحب ناكد على حاجه مهمه جدا يا جماعه، لما هو كان بيتكلم عن المتعه قال لك ما فيش راي ديني رغم ان فيها احاديث صحيحه، بيتكلم عن المهدي يقول لك في اراء رغم ان في احاديث صحيحه. طب نفهم من كده يا جماعه ان سعد الهلالي بيشكك وبيطعن في الاحاديث الصحيحه؟ ايوه. طب ايه الدليل؟ هل في دليل على كده؟ ايوه، حديث موجود في صحيح البخاري، اضطر الهلالي انه يكذب كذب صريح فج على الامام البخاري في حديث موجود في صحيح البخاري علشان ينفر الناس منه. قال ايه الهلالي؟ تعالوا نشوفه ونوضح الكذب اللي وقع فيه الهلالي.
بس هو اتقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا سحر له، ده في البخاري. امال ايه؟ حديث البخاري وراح شال المشطه والمشط من البئر، روايه البخاري اتولد 193 هجريه، اتولد سنه كام؟
193،
والنبي مات 11 هجريه،
الفرق 190 سنه يعني،
او 180 سنه. مش كده؟ اتولد بعد موت النبي 180 سنه، مات البخاري 256 هجريه، قعد يجمع احاديثه 16 سنة. كتب الكلام ده في مقدمة كتابه. اقروا كده مقدمة صحيح البخاري. قال ان انا قمت بسبب جمعه ان انا كنت قاعد في مجلس في الكوفة وفي البصرة، وبعدين سمعت الكبار القراء يقولون لبعضهم ما فيش فيكم شاب كده جدع يجمع المرويات من رؤوس الحافظين، فانا قلت والله انا اقوم بالدور ده. وقمت بالدور ده في 16 سنة. وجمعت عدد كبير. وبعدين جلست في رضا الشريفه وقلت يا رب انا جمعت عدد كبير من الاحاديث، بس منها احاديث يعني انا شايف اصحابها مش مطمن ان انا اكتبها، انا هكتب كتاب دلوقتي وصحيح واسيبه لمن بعدي، انا اشيل مسؤوليه دول. فبيقول عملت بقى استخاره وصلنا ركعتين لله في كل حديث، وبعدين كتبت اللي انا
كتبت. يعني كل حديث بيجي يسجله يصلي عليه استخاره ويقرر
ويغتسل ويتوضا ويصلي ركعتين
ويقرر اذا كان الحديث ده هيحطه ولا لا.
عارف جمع حطينا كام حديث؟
كانوا 60,000 اظن، وبعدين حفاهم
حطلنا 3500
من
بعد التكرار هيبقوا 6000 تقريبا. بس هم من غير تكرار 3500. ورمى كام حديث؟ استبع كام حديث؟ استبع كام؟ 600,000. انا ما قلت 60، انا قلت كام؟
600,000.
600,000 استبعده. فسيادتك لما تجيب يعني كان ممكن يستبعد هذا الحديث، مش ممكن حديث سحر سيدنا النبي،
وارد ان من 6000 ما يكونوش كلهم.
وبعدين لما ربنا يقول على سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى على احد التفاسير، لان في تفسير تاني ان سيدنا جبريل المراد بذلك. ولما ربنا يعني يذكر سيدنا النبي ويقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين، ده الحديث بتاع سيدنا النبي في البخاري بيقول انه كان حتى انه كان لا يخيل انه ياتيه الوحي ولا ياتيه. فهتاخد بالمرويه دي ولا هتاخد وتقول لا ده سيدنا النبي ربنا عصمه عشان يبلغ رساله صح؟
احنا والله والله بدون مبالغه قدام كارثه. ليه؟ ده استاذ الفقه المقارن في جامعه الازهر طالع بيشكك في صحيح البخاري وبيقول ان لم يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. هنرد على مساله سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنجيب الموضوع من اوله واحده واحده. اولا هو بيقول،
بس هو اتقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا سحر له،
ده في البخاري روايه. البخاري اتولد 193 هجريه، اتولد سنه كام؟
193،
والنبي مات 11 هجريه،
فرق 100 190 سنة يعني.
او 180 سنة مش كده؟ اتولد بعد موت النبي 180 سنة. مات البخاري 256 هجرية.
ببساطة كده بالكلام اللي قاله الهلالي ده بيحط قاعدة بيضرب بها كل السنة النبوية. يقول لك اصل ده اتكتب بعد النبي بكم مش عارف. طب ما كل كتب السنة الموجودة حاليا كتبت بعد النبي مثلا بعشرات السنين. خلاص نتركها. يبقى هو ادالك المبدأ وارساء المبدأ يا جماعة. خلاص اتركوا كتب السنة اللي كتبت من بعد النبي محمد بعشرات السنين. وردنا عن الكلام ده قبل كده برضو على الهلالي وعلى ميزو وعلى احمد عبد ماير وعلى شلة الانس اللي احنا عارفينهم مع بعض دول. وحنكرر بعض الردود مرة تانية. من ضمن الحاجات اللي هنرد عليها على كلام الهلالي لما قال
قاعد يجمع احاديثه 16 سنة. كتب الكلام ده في مقدمة كتابه. اقروا كده مقدمة صحيح البخاري.
سعد الدين الهلالي بيقول ان الامام البخاري كتب في مقدمة كتابه اللي هو مقدمة صحيح البخاري بلفظ الكلام اللي هو قاله ان هو جمع الكتاب ده في 16 سنة من 600 الف حديث. يا اخوانا اقسم بالله صحيح البخاري مليه مقدمة. احنا قلنا الكلام ده قبل كده وردنا على ميزو بيه. وسعد الهلالي طلع قاله قبل كده وردنا عليه بيه. يا اخوانا الصحيح البخاري اللي عنده صحيح البخاري قوم يمسكه ويفتحه هيلاقي ملوش. الامام البخاري ما كتبش مقدمة لصحيح البخاري اصلا. مش موجود. جبتوها منين ورب الكعبة انا مش عارف.
وبعد كده الهلالي قال
وقمت بالدور ده في 16 سنة وجمعت عدد كبير. وبعدين جلست في رضا الشريفة وقلت يا رب انا جمعت عدد كبير من الاحاديث بس منها احاديث يعني انا شايف اصحابها مش مطمن ان انا اكتبها. انا هكتب كتاب دلوقتي وصحيح واسيبه لمن بعدي. انا اشيل مسؤولية دول. فبيقول عملت بقى استخارة وصلنا ركعتين لله في كل حديث. وبعدين كتبت اللي انا
كان كل حديث بيجي يسجله يصلي عليه استخارة ويقرر
ويغتسل ويتوضى ويصلي ركعتين
ويقرر اذا كان الحديث ده هيحطه ولا لا.
زي ما شفنا جماعة الهلالي بسط موضوع البخاري خلاص بسيط جدا. يقول لك البخاري قال يا رب انا جمعت عدد احاديث كبيرة جدا 600 الف حديث بس بعض الاحاديث مش مطمن لكتابتها. صلى بقى في الروضة الشريفة ركعتين كده صلاة استخارة وقلبه انشرح كده الحديث وراح حاط. يا سلام هو ده اللي عمله الامام البخاري من وجهة نظره. ان الامام البخاري جمع احاديث كتيرة هلا بلا وحدي بادي زي ما بنعمل كده والله الاحاديث دي. طب ما انا اروح بقى اصلي صلاه استخاره وكان كل ده اللي عمله البخاري. ما فيش شروط للصحه ما فيش استوثاق ما فيش استبيان ما فيش اي منهج علم اعتمد عليه الامام البخاري. ده وفقا لمنطق الرجل انا اسف الازهري سعد الهلالي اللي بيقول لك يعني صلى ركعتين استخاره. طب ما انا اصلي ركعتين استخاره كمان واضعف لك صحيح البخاري كله. ايه رايك عادي واحد يقول لك انا صليت صلاه استخاره والله على السنه كلها وما ارتحتش. هو البخاري احسن مني ونبي هو رسول البخاري. طب ما هو بيصلي صلاه استخاره لربنا انا برضو هصلي صلاه استخاره لنفس ربنا بتاع البخاري برضو وهترك بيه السنه. يبقى يا جماعه عايز يسفه الموضوع يقول لك ان الموضوع كان شويه جلا ودروشه ما فيش اي اساس علمي. طب لو كان الامر كده ليه صحيح البخاري وحده فقط اللي اخذ هذا الصيت وسط الامه بهذا القبول؟ ليه ما فيش اي كتاب حديث اخر وصل لنفس هذه المرتبة؟ ما هو في كتب اخرى اسمها صحيح ابن حبان صحيح فلان صحيح فلان وفي كتب اخرى للعلامة البخاري وللامام البخاري لكن ليست صحيحة. وكتب اخرى نقدت للامام البخاري ليس الصحيح. طب اشمعنى الصحيح؟ يبقى يا جماعة الموضوع مش بالسهولة اللي عايز يقول عليها سعد الهلالي.
وبعدين كالعادة بيعمل زي اللي هم اللي عايزين يطعنوا في السنة وان كان طبعا ده كلامه اصلا طعن في السنة لكن ما علينا. بيعمل نفس اللي بيعملوه اللي عايزين يطعنوا في السنة اللي هو ايه؟ يجي يجيب لك الحديث يقول لك ده الحديث ده في البخاري ويقعد يشكك بقى. طب هو الحديث ده موجود في البخاري بس؟ لا ده موجود في البخاري وفي مسلم وقبل البخاري ومسلم مصنف ابن ابي شيبة المولود سنة 159 هجريا وقبل البخاري ومسلم في مسند احمد المولود سنة 164 هجريا وموجود ايضا في سنن ابن ماجه وفي مسند ابي يعلى الموصلي. يعني هو بيعمل بالظبط نفس اللي هم اللي بينكروا في السنه بيعملوه. يجي يجيب لك الروايه يقول لك ده موجود في البخاري. طب يا عم ده موجود في كتب السنه كلها مثلا يعني؟ لا هو موجود في البخاري. ليه؟ لان هو سهل لما يجي يتكلم عن كتاب واحد اللي هو صحيح البخاري. انما لما اما مثلا موجود الكتاب في كتب السنه كلها مثلا مش هينفع يجي يقول ده موجود في كتب السنة كلها وده حديث ضعيف. لا لما يجي يقول ده في البخاري بس فيبقى سهل شوية للناس.
من ضمن الحاجات برضو اللي قالها الهلالي
عارف جمع حطينا كم حديث؟
كانوا 60,000 اظن وبعدين حطوا
حطلنا 3500
من
بعد التكرار هيبقوا 6000 تقريبا بس هم من غير تكرار 3500 ورمى كم حديث استبع كم حديث استبع كم 600,000 انا ما قلت 60 انا قلت كم
600,000
استبعته.
بيقول ان البخاري جمع كتابه من 600,000 حديث وقال الكلام ده في مقدمته اللي هي اصلا مش موجوده. طب هل اصلا امام البخاري قال كده ولا الكلام ده نقل عنه؟ لا، الكلام ده نقل عن الامام البخاري ونقراه في كتاب فتح الباري، وايضا كما في تهذيب الاسماء للنووي وتاريخ بغداد للخطيب يقول عن البخاري قال صنفت الجامع من 600,000 حديث. يعني اولا ده قول منقول عن البخاري بيقول انه صنف اللي هو صحيح البخاري من 600,000 حديث. طيب وفقا لكلام الهلالي ان صحيح البخاري بعد حذف المكررات هو بيقول ان فيه
حطلنا 3500
بيقول ان فيه 3500 حديث صحيح. اذا هذا الكلام حجة ضدك، يعني لما البخاري انت بتقول انه جمع 600,000 حديث وبعد كده فقط في صحيحه 3500 حديث وفقا لكلامك، يبقى معنى كده انه لن ينتقي وفق شروط علمية إلا الصحيح. شوفوا المسافة يا جماعة والفرق ما بين 600,000 و 3500 حديث، يبقى الكلام ده حجة ضدك مش ليك يا هلالي.
وبغض النظر عن صحة الرواية اللي بتقول إن هو جمع كتابه من 600,000 حديث، تعالوا نشوف يا جماعة الإمام البخاري بنفسه وهو بيقول إن هو كان يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، وهذا مما أسنده الجرجاني في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال وأيضا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. فبيقول قال سمعت محمد ابن حمدويه يقول سمعت محمد ابن إسماعيل اللي هو الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. طيب هل الإمام البخاري هنا في الروايات اللي احنا قرأناها دي قال ان هو يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 غير صحيح في 16 سنة؟ لا، ده هو كلامه عام بيقول انا احفظ 100,000 حديث. طب هو بدأ دراسة الحديث امتى؟ بدأ من وهو عنده 10 سنين. مين اللي قال الكلام ده؟ الامام ابن الموقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح. فبيقول حتى اذا بلغ 10 من عمره بدأ في حفظ الحديث، يعني الامام البخاري كان بيحفظ من وقت ما كمل 10 سنين مش في 16 سنة اللي كتب فيهم صحيح البخاري.
وتعالوا يا جماعة نحسبها بالأرقام. أدي الإمام البخاري تولد 194 هجرية وبدأ يحفظ ويدرس الأحاديث بعد 10 سنين، يعني ما تم 10 سنين يعني كان في سنة 204 هجريا. طيب وعلى الصحيح أنه بدأ في كتابة صحيح البخاري 216 هجريا. طيب من 204 هجريا من وقت ما بدأ الدراسة والحفظ لغاية 216 لغاية لما ده لسه تاريخ البداية في صحيح البخاري ادي 12 سنة. طب وخلص صحيح البخاري في كم سنة؟ في 16 سنة. يبقى 16 زائد 12 28 سنة البخاري بيحفظ ويجمع الاحاديث اللي جمع منها ولخص فيها وانتقى منها وفق شروط علمية صارمة صحيح البخاري. يبقى يا جماعة الموضوع كله استغرق 28 سنة، مش زي ما هما بيصور يقول لك يا جماعة اصل ده مجرد 16 سنة و 600,000 حديث ودخم لك في الارقام كده عشان تقول ان الموضوع ده كله موضوع لا اساس له من الصحة.
وعشان برضو احنا نبسط المسألة بتاعت ان الامام البخاري بيقول ان هو كان يحفظ 100,000 حديث، يا جماعة ببساطة جدا الحديث الواحد اللي مروي بعشر اسانيد بيتعدى 10 احاديث مش حديث، يعني هو حديث واحد بس ليه 10 أسانيد بيتعدى 10. يعني على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث ده بيتعدى 200 حديث عشان ليه أسانيد مختلفة. سيدنا أبي هريرة لوحده معدود عليه 40 حديث، يعني معدود على هو الحديث لكن مروي بأربعين سند فتعدى 40 حديث مش حديث واحد. دي حاجة. الحاجة التانية إن بيعد فيها الأقوال المنسوبة للصحابة مش قول النبي، يعني 100,000 حديث صحيح دول مش منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا ده في كمان أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين برضو بيتعد من ضمن 100,000 حديث. الكلام ده ذكره الإمام النووي في تدريب الروفة بيقول الآتي قال العراقي في هذا الكلام نظر لقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، قال ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. أيضا ذكر في مقدمة ابن الصلاح، فبيقول قال البخاري احفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم أثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. يعني الحديث الواحد لو مروي بمئة إسناد بيبقى مئة حديث مش حديث واحد، دي حاجة. الحاجة الثانية إن أيضا أقوال الصحابة وأقوال التابعين بتعد من ضمن المئة ألف حديث ده، بس إحنا بنقوله عشان محدش يستكثر الرقم.
طب 16 سنة وفيهم 100,000 حديث، طيب لما نيجي نقسم 100,000 حديث على 16 سنة هيطلع المفروض في السنة الواحدة 6,250 حديث، ولما نقسم ال 6,250 حديث اللي هم في السنة على 12 شهر هيطلع 520 حديث في الشهر. تمام، لما نقسم 520 حديث في الشهر على مدار او على عدد ساعات اليوم 24 ساعة، يبقى المفروض هيطلع تقريبا في اليوم 17 حديث. يعني لو الإمام البخاري هيشتغل فقط في اليوم 10 ساعات وعنده 17 حديث مطلوب تخرجهم خلال اليوم، يعني تقريبا في الساعة حديثين. والإمام البخاري هو من هو؟ هل صعب وعزة وشيء محال عقلا أو حتى نقلا مما عرف عن البخاري أنه يخرج حديث واحد أو حديثين في ساعة هلالي عشان تيجي تقول 600,000 حديث ومش عارف و16 ويلخبط لك الدنيا ويقولك ده كتب بعد النبي مش عارف ب190 سنة ايه؟ يعني يا جماعة احنا قلنا ان البخاري بدأ في دراسة الاحاديث 204 هجريا، لو جيت تقسم ده على 3 فقط هتلاقي ان متوسط الشخص ممكن يكون عنده مثلا يعني قول 50-60-70 سنة. هو الفرق ما بين البخاري والنبي 3 اشخاص، يعني لو شخص عنده 70 140 وضيف عليهم 70 يبقى خلاص كده غطت الفترة كمان اللي بدأ فيها الإمام البخاري بكتابة الحديث الصحيح. وهناك بالفعل مش عارف الدكتور هلال يعرف كده ولا لا، في صحيح البخاري أحاديث تسمى ثلاثيات البخاري. يعني ايه ثلاثيات البخاري؟ يعني فرق بين البخاري والنبي 3 اشخاص، يعني فرق بين البخاري والصحابة شخصين فقط، 2 فقط. يبقى يا جماعة احنا مش عايزين حد يخضنا بالارقام، ده 190 سنة بعد النبي، الحق ده كتب ده 600,000 حديث، اصل ده الموضوع كله يا جماعة عقلا ونقلا ابسط ما يكون مش زي ما هم ما بيصوروا.
لا، ونيجي بقى للكارثة الكبرى. هو بيقول
وبعدين لما ربنا يقول على سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، على أحد التفسير، لأن في تفسير تاني إن سيدنا جبريل المراد بذلك. ولما ربنا يعني يذكر سيدنا النبي ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين، ده الحديث بتاع صحيح النبي في البخاري بيقول إنه كان حتى إنه كان لا يخيل أنه يأتيه الوحي ولا يأتيه. فهتاخد بالمروية دي ولا تاخد وتقول لا ده سيدنا النبي ربنا عصمه عشان يبلغ رسالة صح؟ حتى انه كان لا يخيل انه يأتيه الوحي ولا يأتيه، حتى انه كان لا يخيل انه يأتيه الوحي ولا يأتيه.
والله العظيم يا جماعة الكلام اللي قاله ده هو ده الكذب اللي انا قلت لكم عليه في بداية المقطع. منين جاب الاخ الهلالي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخيل انه يأتي اليه الوحي ولم يأتي؟ هاتها حتى من مرجع واحد معتمد، الا اذا انت جايبها من عندك وهو بالفعل كذلك، يبقى هو اضطر انه يكذب على الامام البخاري عشان الناس يقولك ايه ده، معقول البخاري بيقول ان النبي كان يخيل انه ياتي اليه الوحي ولم ياتيه؟ امال بقى النصوص القران اللي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى اليه الوحي وان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ والرساله معصومه و الى اخره، يبقى البخاري ده مش عارف. يبقى هو اضطر انه يكذب على البخاري ليه؟ عشان يشكك في البخاري. يبقى يا جماعة مش عايزين حد بقى بعد كده يقولك اصل الهلالي ما بيطعنش في السنة، لا بيطعن في السنة، جايب حديث يقولك اصل موجود في البخاري بيقول يخيل اليه انه يأتي اليه الوحي والحديث ما بيقولش كده زي ما هنشوف، ده غير ان الحديث ده موجود في غير البخاري، موجود في كتب ممن سبقوا البخاري. ليه ما قلتش انه موجود في مصنف ابن ابي شيبة؟ ليه ما قلتش انه موجود في سنن ابن ماجه؟ ليه ما قلتش انه موجود في مسند الامام احمد وقبل الامام ليه ما قالش الكلام ده؟ اهم حاجة نطعن في البخاري. ليه البخاري يا جماعة؟ وحكينا القصة دي 100 مرة، لان البخاري راعى شروط الصحة. وقع البخاري الباقي سهل. ليه؟ لان الباقي لم يراعي شروط الصحة بالكلية كما ينبغي، وفي احاديث صحيحة وحديث ضعيفة اشتملتها باقي الكتب زي موطأ مالك وزي مسند الإمام أحمد وما إلى ذلك. فهو راح عايز ينشن على البخاري وقع البخاري بقى كله وقع. ده اللي بيعمله ميزو. فرق إيه الهلال عن ميزو؟ لا شيء. فرق عن أحمد عبد ماهر؟ لا شيء. فرق عن أحمد صبحي منصور العامل طائفة مسميها القرآنيين اللي هما منكر السنة؟ لا شيء على الإطلاق. تعالوا نقرأ يا جماعة الرواية كما وردت في صحيح البخاري عشان نعرف ان الهلال بيكذب. الرواية تقول عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل اليه انه صنع شيئا ولم يصنعه. ها صنع شيئا ولم يصنعه. فين بقى يخيل ايه؟ انه اتى اليه الوحي وهو لم يأتي اليه. جابوا منين؟
طيب يا جماعة تعالوا من صحيح البخاري نفسه نشوف يعني ايه صنع شيئا ولم يصنعه. تعالوا نشوف الرواية وردت عن السيدة عائشة ايضا بتوضح الرواية الاولى. فبتقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. يعني كان بيخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجامع نسائه وهو مش بيجامعهم. ده كل الأمر. فين في صحيح البخاري أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم سحر؟ وإيه السحر؟ أنه كان يأتيه الوحي ولا يأتيه؟ مش موجود. طب بتكذب ليه؟ انا بقول للناس اللي بيتفرجوا عليه ده كذاب ولا مش كذاب. ده بيكذب على الامام البخاري عشان يشكك فيه ويقول لك امال فين بقى عصمة الوحي وده كلام مخالف للقرآن. ما هو كده كذب على الامام البخاري عشان يطعن فيه. كذب ولا ما كذبش؟ والله ده سؤال انا بسأله لكل واحد مشاهد. راجع صحيح البخاري مش هتلاقي فيه رواية بتقول يأتيه الوحي ولا يأتيه. اذا سعد الهلال كذاب. الامر منتهي.
طب يا جماعه نيجي نناقش بقى موضوع السحر نفسه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر، كلنا متفقين على ذلك وبنص القران الكريم لا خلاف في ذلك. طيب واحد الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي ربنا ايه عصمه من الناس. طب عصمه من الناس يعني لم يؤذى؟ ها هل ده فهم صحيح؟ لا مش صحيح. ليه يا جماعه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم اوذي وكسرت رباعيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف ربنا عصمه من الناس وكسرت رباعية النبي؟ إذا فهمكم لآية إن الله سبحانه وتعالى سيعصم النبي من الناس فهم خاطئ. فهم خاطئ. سيعصمه إما من القتل أو وتحقق بالفعل وكذلك العصمة في الرسالة أن الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصومة. يبقى بقى مش معناها إن النبي عصم من الأذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أيما أذى. دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده بيقول لك سحر ومش سحر، احنا قلنا ان هو بشر ويصيب ما يصيب البشر. طب الحديث اصلا بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول يخيل اليه انه صنع شيئا ولم يصنعه. الحديث بيقول ايه يا جماعه؟ يخيل اليه. يخيل اليه. طب سحر التخيل ده محال على الانبياء؟ لا مش محال على الانبياء. طب عندك دليل يا محمود؟ اه عندي دليل. منين؟ من القران الكريم. نقرا كده ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة طه الآية رقم 66 في قصة سيدنا موسى وسحرة فرعون. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الله الله الله. هذه الحديث بيقول يخيل إليه وهذه الآية القرآنية الكريمة تقول يخيل إليه. هذه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من أولي العزم، وهذه في حق موسى صلى الله عليه وسلم هو رسول من أولي العزم، هذه في حق النبي الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن الكريم وعصم، هذه الآية أيضا في سيدنا موسى الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة وتم تحريفها فيما بعد ولكن سيدنا موسى أداها كما هي. يبقى جماعة سحر التخيل ده مش محال في حق الأنبياء بنص القرآن الكريم.
وسبحان الله الحديث ده في دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن السحر اتفك بالقرآن وبالوحي. يبقى ازاي تيجي تقول أصل السحر أثر على الوحي إذا كان هو أصل اتفك بالوحي؟ كلام باطل.
ولغاية هنا يا جماعة انتهت حلقة النهاردة. حاولنا نرد فيها على بعض مما قاله سعد الهلالي. يا جماعة مش من حقنا إن احنا نظلم نفسنا ونخلي أي حد يعبث بالدين. يريد نتحرى الدليل. ما تعملش اي اعتبار. ده دكتور في الازهر، انت تعرف اكتر من عالم العلم. انت بتقول ما فيش عصمه لاحد من بعد النبي،
والمهم الدليل.
والمهم الدليل. ونحن نقول ايضا بذلك وكل العقلاء يقولون بذلك. اتبعوا يا جماعه الدليل والدليل الصحيح وتحروا الدقه. ما تخلوش حد يعبث بدينكم. للاسف انتهت وقت الحلقة ونترككم ونلقاكم في أمان الله. ما تنسوش تابعوا صفحتنا على فيسبوك صفحة برنامج قرار إزالة، وتابعوا صفحتنا على اليوتيوب صفحة برنامج قرار إزالة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.